السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. تعتزم الحكومة العراقية إرسال طلب إلى مجلس الأمن الدولي لإخراج العراق من طائلة البند السابع. بيان للمركز الوطني للإعلام نقل عن وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود قوله إن الحكومة تدرس المضامين التي سترفعها إلى المجلس خلال الشهر الحالي للمطالبة بإخراج العراق من الوصاية الدولية، مؤكدا إن الحكومة أبلغت الدول الخمس دائمة العضوية والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. وأعرب حمود عن أمله في أن تتم المصادقة على الطلب قبل عطلة عيد الميلاد، مبديا تصوره في أن تتم الموافقة على الطلب بالإجماع أو بالأغلبية الساحقة. قال مستشار الأمن القومي موافق الرباعي أن العراق سيبدأ بإجراء مفاوضات مع بريطانيا حول عقد اتفاقية لسحب قواتها من البلاد. الرباعي أوضح في حديث للصحفيين خلال زيارته مدينة كربلاء أن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها. من جهة أخرى بيّن الرباعي أن لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء نور المالكي شكلتا لمتابعة تنفيذ خطة انسحاب القوات الأمريكية، وأشار إلى أن اللجنتين تتضمنان لجانا فرعية للأمن والتخويل القضائي وأحوال المعتقلين والاقتصاد والثقافة والعلم. أصيب 35 من رجال الشرطة وأعضاء مجالس الصحوة بجروح في انفجار قنبلة في مدينة بعقوبة، وأشارت تقارير إلى أن قائم مقام المدينة عبد الله الحيالي بين المصابين. في الموصل أفادت الشرطة بأن مدنيا واحدا على الأقل أصيب بجروح بليغة عندما انفجرت سيارة ملغومة شرق المدينة، كما أصيب 9 أشخاص بينهم شرطيان عندما ألقى مسلحون قنبلة على دورية للشرطة. في كركوك قالت الشرطة أن 3 من رجالها قتلوا وأصيب 2 آخران على الأقل في 3 هجمات منفصلة بقنابل مزروعة على الطريق. من جهته أعلن الجيش الأمريكي أن جنوده ألقوا القبض على 3 أشخاص بينهم شخص يشتبه في انتمائه لكتائب حزب الله في غارة شنوها في وقت مبكر من صباح اليوم في حي العظمية ببغداد. علت أصوات أكثر من 2 مليون حاج مسلم بالتلبية والدعاء وسؤال الله المغفرة لهم وللمسلمين كافة وهم يقفون على جبل عرفات شرق مكة، فيما تبدأ بعد المغرب نفرة الحجيج حيث يتوجهون إلى المزدلفة لجمع الجمرات استعدادا لرميها غدا الاثنين. وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أعلن أن عدد الحجاج القادمين من الخارج هذا العام بلغ 1,729,000 و841 من 178 جنسية، بزيادة بلغت نسبتها 11% عن العام الماضي، فيما أكد أمير منطقة مكة خالد الفيصل أن شعائر منى لم تشهد أي حوادث تذكر ولم تظهر أي حالات وبائية بين الحجاج. قالت إسرائيل أنها تعتزم الإفراج عن 130 سجينا فلسطينيا يوم الثلاثاء كبادرة لحسن النوايا تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قال في بيان أن السجناء سيفرج عنهم في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس خلال فترة عيد الأضحى. وأوضح البيان أن السجناء المقرر لإفراج عنهم من حركة فتح وغيرها من الجماعات غير الإسلامية من الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء على حد تعبير البيان. احتجت الصين بشدة على اجتماع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مطلع الأسبوع بالزعيم الروحي لإقليم التبت الدلاي لاما. نائب وزير الخارجية الصيني هي يافي أكد في تصريحات للتلفزيون المركزي الصيني على ضرورة أن تتخذ فرنسا إجراءات ملموسة لتصحيح ما وصفه بالخطأ الذي أضر بالعلاقات الصينية الفرنسية الثنائية والعلاقات الصينية الأوروبية. وكان ساركوزي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي اجتمع السبت بالدلاي لاما وقال أن أوروبا تشارك قلقه إزاء الوضع في وطنه. اندلعت أعمال شغب في عدد من المدن اليونانية بعد أن قتلت الشرطة بالرصاص صبيا في العاصمة أثينا في أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها البلاد منذ سنوات. وكانت الاضطرابات بدأت في منطقة أكسارشي في ساعة متأخرة من مساء السبت بعد فترة وجيزة من إطلاق النار، حيث ألقى شبان قنابل حارقة على الشرطة وأحرقوا إطارات سيارات وحطموا واجهات متاجر. وسرعان ما امتدت أعمال الشغب إلى سالونيك ثاني أكبر المدن اليونانية ومدن أخرى في شمال البلاد. الحادث دفع وزير الداخلية اليوناني بروكوبيس بافوبولوس إلى عرض استقالته، وقالت متحدثة باسم الوزارة إن رئيس الوزراء كوستاس كارمانلس رفضها. أشعل متشددون باكستانيون النيران في 96 شاحنة تحمل مركبات هامفي ومركبات عسكرية للقوات الغربية في أفغانستان في هجوم بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان. الشرطة الباكستانية ذكرت أن أكثر من 200 متشدد أطلقوا في ساعة مبكرة من فجر اليوم صواريخ وقنابل يدوية على موقفين على الطريق الدائري في بيشاور، كانت الشاحنات متوقفة بهما. وأشارت إلى أن أحد حراس الأمن الخاص قتل في تبادل لإطلاق النيران بين الشرطة والمتشددين. يشار إلى أن معظم الإمدادات بما في ذلك إمدادات الوقود المتجهة إلى قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان تمر عبر باكستان. وأخيرا بدأ الناخبون في غانا الإدلاء بأصواتهم اليوم في انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم لنا لقاء مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه موضوع التعارف عن طريق الانترنت. كما سنتابع ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين مقابلة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشرق أوروبا الدالي بالقاسمي للحديث عن مواجهة أزمة الأمن الغذائي في العراق والدول المجاورة. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. فهناك اليوم تقارير متنوعة حول استعدادات العوائل العراقية لعيد الأضحى المبارك، ونرصد أيضا شكواهم من غلاء الأسعار في الأسواق المحلية في بغداد وبعض المحافظات. ونقدم تقريرا حول ما أعلنه البنك المركزي العراقي بشأن انخفاض معدلات التضخم في العراق. ونلتقي مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر والكاتب خلدون جاويد لنتابع الجزء الثاني من مقابلة معه يتحدث فيها عن علاقته بالفنان قحطان العطار، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. وستلتقون مع اليوم من خلال رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضي أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأترككم بصحبة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يؤكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق بحلول نهاية 2011.
وبعد 6 سنوات من اعتمادها، دعوات لنبذ المحاصصة الطائفية والفئوية.
في أحدث تأكيد على التزام واشنطن بالاتفاقية العراقية الأمريكية، قال الرئيس جورج دبليو بوش السبت إن قوات الولايات المتحدة البالغ قوامها نحو 150 ألف فرد سوف تنسحب من العراق في غضون 3 أعوام. وشدد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته في كلمته الإذاعية الأسبوعية على أن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية وضع القوات سوف تبدأ العام المقبل مع الانسحاب العسكري من العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، والتي ستنجز بحلول نهاية حزيران 2009. ويكتسب هذا التأكيد أهمية خاصة بالنظر إلى أن بوش الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني المقبل كان يرفض في السابق تحديد جداول زمنية للانسحاب العسكري، مشددا على أهمية تقييمات القادة الميدانيين في هذا الشأن. وفي معرض إشادته باتفاقيتي سحب القوات والإطار الاستراتيجي للعلاقة طويلة الأمد، قال بوش إنهما تجعلان المكتسبات الديمقراطية للعراق أكثر صلابة وتعززان سيادته وتضعان علاقاته مع الولايات المتحدة على أسس صلبة بحسب تعبيره. بوش أشار أيضا إلى ما وصفها بالخلافات المشروعة التي شهدتها الولايات المتحدة في شأن قرار الإطاحة بصدام حسين وكيفية إدارة الحرب، لكنه أكد أن المصلحة الاستراتيجية والمعنوية للولايات المتحدة تقضي بدعم عراق حر وديمقراطي على حد وصفه. وفيما يتعلق بقرار الحرب الذي أشار إليه بوش في كلمته الإذاعية السبت، نقل تقرير إعلامي بريطاني الأحد عن أقرب مساعدي الرئيس الأمريكي أنه ما كان ليتخذ هذا القرار لو كانت المعلومات الاستخبارية التي تلقاها صحيحة في شأن حيازة النظام العراقي السابق أسلحة دمار شامل. ورد ذلك على لسان كارل روف كبير المستشارين السابق للرئيس جورج دبليو بوش بحسب ما أفاد التقرير الذي نشرته اليوم صحيفة ساندي تلغراف اللندنية بقلم مراسلها في نيويورك فيليب شيرويل. وأضافت الصحيفة أن منتقدي الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته يرفضون هذه المزاعم، مشيرين إلى أن إدارة بوش كانت تعتزم إطاحة نظام صدام حسين، ولذلك قامت باستخدام المعلومات الاستخبارية المتعلقة ببرامج الأسلحة العراقية المحظورة لتبرير قرار الحرب. وقد أدلى روف بمعلوماته في شأن اتخاذ قرار حرب العراق أثناء مناظرة علنية نظمت أخيرا في نيويورك مع مجموعة من منتقدي إدارة بوش، وهو أرفع مسؤول سابق في البيت الأبيض، يؤكد أن عدم دقة المعلومات التي قدمت لبوش هي التي دفعته إلى اتخاذ قرار الحرب. يذكر أن روف يعد من أبرز المقربين لبوش، ويعزى له الفضل في نجاح الحملتين الانتخابيتين اللتين أوصلتا الرئيس المنصرف إلى البيت الأبيض لفترتين رئاسيتين. وأفادت ساندي تلغراف بأنه يقوم الآن بالتعاون مع كارين هيوز مسؤولة الاتصالات السابقة والتي شغلت أيضا منصب مساعد وزيرة الخارجية بإدارة حملة يشارك فيها العديد من أصدقاء ومستشاري بوش للدفاع عن سجله والإنجازات التي حققها، وذلك في الحديث عنها عبر مقابلات وخطابات ومناظرات علنية. وفي مناظرة نيويورك نقل عن روف القول إن إدارة بوش أولت بعد هجمات 11 من أيلول الإرهابية اهتماما متزايدا بانتهاكات نظام صدام حسين لحقوق الإنسان وخرقه لقرارات الأمم المتحدة، لكن مصدر القلق الأكبر كان الاعتقاد بأن في حوزة صدام أسلحة دمار شامل، وفي غياب هذا الاحتمال كان من الممكن أن تلجأ إدارة بوش إلى وسائل أخرى لاحتواء النظام العراقي السابق على غرار الوسائل التي استخدمت في عقد التسعينات من القرن الماضي، بحسب ما نقل عن المستشار الرئاسي الأمريكي السابق كارل روف. ولمزيد من التحليل أجريت المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالتأكيدات التي وردت في أحدث كلمة للرئيس الأمريكي بشأن التزام الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق وفقا للاتفاقية.
أولا من ناحية القراءة الاستراتيجية، لننطلق من الكلام الأخير للرئيس جورج دبليو بوش الذي تحدث فيه، يعني من جملة ما قاله وركز على موضوع المرحلة المقبلة وتأسيسه لهذه المرحلة المقبلة. وأعتقد أنه من خلال هذا الحديث نستطيع أن نقرأ 3 محاور المحور الأول يمكن قراءته كمحور داخلي في العراق، وهو أن يعني انتهاء نظام صدام حسين ربما يؤشر إلى انتصار وليس فقط للجانب الأمريكي، إنما لجزء كبير من العراقيين الذين تحرروا من هذا النظام الذي كان يشكل عبء على جزء كبير من الشعب العراقي. في المحور الثاني يمكن قراءة أيضا المنحى الاستراتيجي الذي يمكن أن تتخذه القوات الأمريكية وقوات التحالف في المرحلة المقبلة داخل العراق وفي منطقة الجوار. يعني هذا الجزء يمكن اعتباره أنه يؤسس لإدارة أوباما، وكأن الإدارة المقبلة سوف تستكمل ما قد بدأته إدارة جورج بوش سابقا. أما المحور الثالث الذي يمكن قراءته من الناحية الاستراتيجية فهو أن التحديد المواعيد والكلام عن الديمقراطية، ربما هذا الموضوع لم تستطع إدارة بوش أن تحققه بشكل كامل رغم بعض الفشل في بعض المحاور، وربما كان المحور الاستخباري يعني جمع المعلومات والتحري قبل دخول العراق.
دكتور عماد رزق، يعني قبل الإشارة إلى هذا المحور، حديثك عن المحور الأخير حول المواعيد، يعني لوحظ أن الكلمة الإذاعية الأسبوعية للرئيس بوش السبت يعني أكدت على موضوع مهم، وهو قوله إن القوات الأمريكية سوف تنسحب من العراق على مرحلتين، وكأنه يعني يريد أن ربما يؤكد للعراقيين أن واشنطن سوف تلتزم يعني بهذا الانسحاب، على الرغم من أن البرلمان العراقي قرر إجراء استفتاء شعبي على اتفاقية وضع القوات.
أعتقد حديثه عن موعد، تحديد موعد وكلام عن جزئين في الانسحاب، إنما هو رسالة إلى العراقيين كي يكون يعني التصويت أو الاستفتاء على هذا الموضوع يأتي بالمنح الإيجابي على هذه الاتفاقية، إنما هو أيضا يؤشر لدول الجوار وبالتحديد لإيران وسوريا المجاورتين للعراق إلى أن الولايات المتحدة لا تبغي المزيد من المشاكل على حدود العراق ولا داخل العراق، وبذلك هي تؤشر هذه الكلمة إلى مزيد من أوراق الحوار وفتح قنوات الاتصال مع إيران تحديدا ومع سوريا من جانب آخر.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن نظام المحاصصة الطائفية الذي اعتمده النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 ثبت فشله، ولم يعد أمامنا الكثير من الفرص كي نضيعها. وأعلن الهاشمي الذي يترأس أيضا الحزب الإسلامي العراقي، أعلن في مؤتمر صحفي عقده السبت عن استعداده للتخلي عن منصبه كنائب لرئيس الجمهورية مع أعضاء حزبه وجبهة التوافق، أملا في إعادة تشكيل حكومة جديدة بحسب تصريحاته. برز اللجوء إلى نظام المحاصصة الطائفية والفئوية واضحا في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003. ويرجع البعض بدعة استخدام المعادلة الطائفية إلى رئيس الإدارة المدنية في العراق السفير بول بريمر، حيث أرسيت في عهد إدارته العراق أسس توزيع المناصب الحكومية ومجلس الحكم ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني بحسب نسب معينة بين الشيعة والسنة فضلا عن الكرد على أساس قومي. المحلل السياسي هشام داود علل بروز نظام المحاصصة في العراق بوجود ثقافة تناقضات لدى بعض الأطراف مهدت لاعتماد هذا النظام بعد عام 2003.
التناقضات الداخلية تدخل في تناقضات مستعصية على الحال، تدخل هناك في مواجهات وحروب أهلية، هذا ما حصل في داخل العراق، وليس بالضرورة الشكل الذي كان يجب أن يعتمد من خلال مؤسسات الدولة القائمة هي التي ستضغي، ولكن ستأخذ أشكال أخرى أكثر بربرية، الحالة للتعبير عن حس البقاء، وهذا أخذ طابع ميليشيات، أخذ طابع محاصصة، أخذ طابع مواجهة، أخذ طابع إزالة الطرف للطرف الآخر. كنا نقول عن بغداد إلى حد التسعينات إلى حد 2000 أنه 27 إلى 30% زواج كان مختلط. الآن الجدران هي تعزل بين مناطق بغداد، هذه ليست حالة حتمية، ولكن هذه كان فد نوع هناك من الرغبة بأطراف معينة لانتزاع السلطة بأي ثمن كان، حتى ولو كان على حساب المواطن والمجتمع.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال في تصريحاته السبت إن الأوضاع الداخلية تتطلب خطة عاجلة للإنقاذ تستلزم الخروج عاجلا من ضيق المحاصصة الطائفية إلى سعة الفضاء الأرحب بحسب قوله. ودعا الهاشمي إلى تعديل الدستور وإعادة تشكيل الحكومة بوزراء يجري اختيارهم على أساس المواطنة، لكن عضو مجلس النواب عن الكتلة الكردية خالد شواني أوضح في حديث مع إذاعة العراق الحر إن كتلته قدمت من جانبها خيرة العقول المتخصصة لشغل مناصبها بكفاءة وتمكن، وأضاف:
نحن في التحالف الكردستاني قدمنا خيرة العقول وأصحاب الكفاءات والمراهب إلى حكومة الوحدة الوطنية، كلهم الآن قراراتهم واضحة ظهرت بشكل إيجابي على العملية السياسية والعمل الحكومي. أنا أعتقد مثل هذه الانتقادات إذا يعني أي شخص يريد أن يتنحى عن منصبه فهذا حقه، ومن يجد في نفسه الكفاءة له الحق أن يرشح نفسه لأي منصب. بالتالي أنا أعتقد هذا الكلام صادر من شخص فخامة نائب رئيس جمهورية العراق يعبر عن رأيه في العراق الديمقراطي. كل شخص له الحق أن يعبر عن رأيه، وأنا لا أريد أن أعلق على هذه القضية.
من جانبها ترى عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد إيمان حميد أن جميع الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية أقرت نظام المحاصصة، وبالتالي لم يعد أمر إلغائها مطروحا الآن.
حقيقة احنا ما نقدر ننهي المحاصصة في الوقت الحالي، لأن هم كل الكيانات السياسية هم شريكين في العملية السياسية، ولا نقدر أنه نحاول أنه نقدر على إلغاء هذه المحاصصة السياسية.
ويبدو أن مجرد رفض نظام المحاصصة لن يوفر حلا سحريا للواقع السياسي وإصلاحه، بل إن ذلك يرتبط بمؤثرات داخلية وخارجية يوضحها المحلل السياسي هشام داود.
اليوم المواطن يقول نحن نريد أن نخرج من هذه الحالة، ولكن هذا المواطن لا ينطي الحل السحري على الأطراف الأخرى أن تقترح، وفي لحظة الحسم يأتي المواطن ويقول وبحرية أنا أختار هذا النموذج على النموذج الآخر. أتمنى أيضا على الأطراف الأخرى التي تدعم العراق أو حاضرة إلى جانب العراق مثل الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، العالم الخارجي، أن تشجع أنماط معينة تعطي إلى العراق الإمكانية في البقاء والعيش بسلام فيما داخله، من أن تعطي الأفضلية لأنماط زالت وفشلت مثل المحاصصة والتقاسم السلطة، من الممكن أن تدفع بهذا البلد مرة أخرى إلى أتون الحرب الأهلية لا سمح الله.
دعوة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى نبذ المحاصصة وإعادة تشكيل الحكومة وكتابة الدستور تتفق مع دعوة قوى سياسية أخرى كانت بكرت في الإعلان عن هذه الأهداف، ومنها الكتلة الصدرية. عن هذا التوافق في المواقف وتأثيره على نتائج انتخابات مجالس المحافظات المنتظر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، قال المحلل السياسي هشام داود لإذاعة العراق الحر:
هذين الفصيلين الأساسيين هما الآن في حالة مزاحمة مع أطراف أخرى موجودة في مناطقهم. التوافق اليوم أمام إشكالية هي جماعة الصحوات، كيفية خوض الانتخابات أمام جماعات أخرى تتقاسم نفس المفاهيم المذهبية والمحلية، وقد يجوز خرجت من نفس أجهزة الدولة السابقة ولكن لغايات سياسية أخرى. وهناك التقاء موضوعي عام بين تيار مثل تيار الصدري، والاتجاه الآخر واتجاه التوافق لطارق الهاشمي. مثل ما يجري هناك فد نوع من التقارب الموضوعي بين الحكومة والصحوات ومجالس الإسناد على مناطق أخرى. وهناك يجري أيضا التقاء وتوافق آخر هو بين الأحزاب القومية الكردية والمجلس الإسلامي الأعلى. فهنا في خيارات وفلسفات سياسية من ناحية تصور السلطة من جهة، التأكيد وتغذية القاعدة الشعبية لكل طرف من جهة أخرى، وأيضا واحد لا ينسى شيء آخر هو الموروث التاريخي الذي ترك النظام السابق.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين ونبيل الحيدري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور والفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور للفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. زعل واعتاب واللي يحب نوفيلة. ليلة مع الأحباب والسمر غنى وطاب، لا يزعل واعتاب واللي يحب نوفيلة. حبيبي وياي سهرانة يا دنيا، حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ندعوكم